بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
نكمل قبل أن ندخل بما يتعلق بالمسح على الخفين، نكمل ما يتعلق بفروض الوضوء وبيان بعض المسائل. وهذا الكتاب هو مختصر، فالمؤلف رحمه الله اقتصر فيه على المهمات في الغالب. قال المصنف رحمه الله: الترتيب. من ضمن فروض الوضوء الترتيب. الترتيب وترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل. وترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل. الترتيب بين أعضاء الوضوء. الترتيب بين أعضاء الوضوء بألا يؤخر، بأن تكون الأعضاء مرتبة في الغسل، أن تكون الأعضاء مرتبة في الغسل بألا يقدم أحد الأعضاء على الآخر. وقد اختلف العلماء في فرضية الترتيب، اختلفوا هل هو فرض أو سنة، على قولين. القول الأول وهو مذهب الحنفية والمالكية، ذهبوا إلى أن الترتيب في أعضاء الوضوء ليس واجبا بل هو مندوب، فلو ترك كان الوضوء صحيحا. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
رحمك الله،
ذهبوا إلى أن الترتيب واجب، يبطل الوضوء بتركه. وقد استدل الأحناف والمالكية على أن الوضوء على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بواجب، استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فالله جل وعلا ذكر أعضاء الوضوء ولم يعطف بعضها على بعض بحرف من حروف الترتيب كالفاء وثم، بل عطفها بالواو وهو لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا. فالقول بوجوب الترتيب زيادة على ما دلت عليه الواو فلا يكون واجبا. كذلك استدلوا أي أصحاب القول الأول وهو على أن الترتيب ليس بواجب، استدلوا بحديث الربيع بنت معوذ أنها أتت بإناء وقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه. فهذا الحديث لم يرتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، واضح؟ قالوا فلو كان واجبا الترتيب لرتب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب القول الثاني وهم من ذهبوا إلى وجوب الترتيب وهم الشافعية والحنابلة، فقد استدلوا بالآية السابقة. شوف، قد يكون نفس الدليل من يحتج به على الوجوب ومن يحتج به على الاستحباب. استدلوا بالآية السابقة، ووجه الاستدلال بها أن الله تعالى ذكر ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ذكر ممسوحا بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فكان ذلك قطعا للنظير عن نظيره. والعرب لا يفعلون ذلك إلا لفائدة، وهي هنا للترتيب، الفائدة هنا للترتيب. أما الاستدلال على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء من السنة النبوية فكثير، فالأحاديث مستفيضة عن جماعات من الصحابة رضوان الله عليهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا. وكثير منهم حكاه بلفظ ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، فلو لم يكن الترتيب واجبا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لبيان الجواز. وكذلك مما يدل على وجوب الترتيب ما رواه جابر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وهو في صحيح مسلم من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا وبدأ في السعي قال: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. فالحديث يدل على وجوب الترتيب، لأن الله تعالى بدأ بالصفا ثم ثنى بالمروة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيجب الترتيب في الوضوء كالترتيب بين الصفا والمروة. والراجح هو قول الشافعية والحنابلة من أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض، وهو الذي رجحه شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وذلك للأدلة السابقة. أولا، أن الواو في الآية وإن كانت لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب إلا أن في الآية قرينة على أنه أريد بها الترتيب، حيث أدخل ممسوحا بين مغسولين. وثانيا، أما استدلال الحنفية والمالكية بحديث الربيع فهو استدلال في غير محله، لأن التقديم والتأخير بين الأعضاء الواجبة واجب، يعني يجب غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هذا الترتيب فيه واجب بين أعضاء الوجوب بين الأعضاء، وبين الأعضاء المسنونة سنة. فمثلا تقديم اليد اليسرى قبل اليمنى لا يضر، لكن ترك الأفضل وهو البدء باليمنى. والتقديم بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه لا يضر، لأنها عضو واحد والمضمضة والاستنشاق داخل في الوجه. وثالثا، أن الأحاديث المستفيضة في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها بينت أن وضوءه صلى الله عليه وسلم كان مرتبا، كان مرتبا. إذن الراجح لنا هنا أن الترتيب واجب. تبقى مسألة، هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ رواية في المذهب الحنبلي بسقوطه، لأنهما عذر، يعني الجهل والنسيان عذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسقط الترتيب بالجهل ولا يسقط بالنسيان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أن الترتيب في الوضوء لا يسقط جهلا ولا نسيانا، لأنه عبادة واحدة، فكما أنه إذا سجد نسيانا قبل أن يركع لا يجزئه، وكذلك الوضوء. لو أن شخصا سجد نسيانا قبل أن يركع، فهل نقول يجزئه؟ لا يجزئه، لأنه أخل بالترتيب، أخل بالترتيب. وكذلك في الوضوء لا بد من الترتيب. هذا فيما يتعلق بالترتيب. قال المصنف رحمه الله: وترتيب وموالاة، وترتيب وموالاة. من فروض الوضوء الموالاة. وما معنى الموالاة؟ الموالاة هي ألا يؤخر عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل. ألا يؤخر عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. والموالاة القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، وهو ظاهر المذهب الحنبلي، وبها قال المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله من أن الموالاة فرض. وذهبت الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى سنية الموالاة، ذهبوا إلى سنية الموالاة، ومما يدل على أن الموالاة فرض ما أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله من حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. زاد في رواية والصلاة. قال شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله: هل الموالاة ركن أم لا؟ محل نظر. والأحاديث الواردة في ذلك منها ما يدل على الركنية، كحديث الذي توضأ وبقي في قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره بالإعادة للوضوء والصلاة. وقال شيخنا رحمه الله: إن كانت أعضاء الوضوء قد يبست لزمه إعادة الوضوء، وإن كانت رطبة لم يلزمه الإعادة بل يغسل موضع اللمعة. أي وما بعده عند بعض أهل العلم، يغسل موضع اللمعة وموضع المكان الذي ما أصابه الماء وما بعده، نعم. أما إذا كان قد جفت أعضاؤه جميعا فيعيد الوضوء من جديد. وبهذا يتبين أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: ويسقطان مع غسل، أي يسقط الترتيب والموالاة مع الغسل لاندراج الوضوء فيه، اندراج الوضوء في الغسل. إذا اغتسل مثلا غسل الجنابة ونوى به الغسل والوضوء فيسقط الترتيب والموالاة لاندراج الوضوء في الغسل كاندراج العمرة في الحج، وهناك مسائل نضيفها وإن كان ما ذكرها المصنف لكن باب الفائدة، وهي: هل يستحب الزيادة على الفرض في غسل اليدين إلى العضد وغسل الرجلين إلى الساق؟ هذه مسألة، وهذه المسألة تسمى بمسألة إطالة الغرة والتحجيل. هل هنا إطالة الغرة والتحجيل تكون بالزيادة في غسل أعضاء الوضوء أم لا؟ فمن أهل العلم من قال يستحب الزيادة كأن يغسل العضدين والساقين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لكن هذه الزيادة الأخيرة هل هي من الحديث؟ مدرجة، هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة في الحديث، والمدرجة أن يؤتى بلفظ ليس من الحديث لكن للبيان أو للإيضاح، كما قال البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث قد أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فهي من ألفاظ الرواة، رواة الحديث، وقد يكون المدرج في آخر الحديث كهذا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وقد يكون المدرج من أول الحديث كحديث كلفظ أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فلفظة أسبغ الوضوء ليست من الحديث مدرج، وقد يكون المدرج في وسط الحديث كحديث في صحيح البخاري في بدء الوحي قال: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف أظن الزهري قال: والتحنث هو التعبد، فهذه اللفظة والتحنث هو التعبد ليست من الحديث، هو التعبد، فهي مدرجة في وسط الحديث. إذن هذه اللفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل التي ذهب إليها أبو هريرة رضي الله عنه وقالها ليست من الحديث. القول الثاني أنه لا يشرع ولا يستحب الزيادة على الفرض في غسل أعضاء الوضوء، هذا هو مذهب المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والعلامة السعدي والشيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى أنه لا يشرع زيادة في أعضاء الوضوء، واستدلوا بأدلة. قال من قال بأنه لا تشرع الزيادة في أعضاء الوضوء أولا أن مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، والحديث يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة، ولهذا الغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل هي البياض في اليدين والرجلين، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجر من آثار الوضوء. أما زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فهي مدرجة. ثانيا، لو سلمنا بهذا بأن الإنسان يزيد في أعضاء الوضوء لاقتضى ذلك أن يتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة فيكون متناقضا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة هذا الفهم، وأنه تجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه كان يستتر بهذا خشية من استغراب الناس من فعله رضي الله عنه. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في منظومته قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان، في غاية الوضوء. يعني أن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وأن إطالة الغرة ليس بممكن. سجلتم البيتين؟ قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. رابعا، أن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل صلى الله عليه وسلم في كل مرة من وضوئه. ما كان ليترك ذلك ولو مرة لكي يبين لهم يعني فضل هذا وأن هذا مشروع. خامساً، أن الآية حددت محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من آخر القرآن نزولا، وهي من آخر القرآن نزولا. سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على المرفقين والكعبين، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. فالصحيح أن الزيادة لا تستحب ولا تشرع، وهو قول أهل المدينة قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو ممن قال بعدم المشروعية، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه. أبو هريرة من حفاظ الصحابة وأكثر الصحابة حفظا للأحاديث، ومن أهل الصفة، وممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة. قال: كان أصحابي يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، كان على الحاجة، صبر على الجوع والتعب لكي يحفظ للأمة هذه السنة العظيمة. فما أكثر ما يذكر في اليوم والليلة رضي الله عنه، وهذه أجور عظيمة. أما قوله أنه توضأ حتى أشرع في العضد وفي غسل الرجلين حتى أشرع في الساق، يعني يقول الشيخ ابن باز: أخذ بعض العضد، أخذ بعض العضد. إذا توضأ الآن الإنسان فلا يمكن أن يكمل ويغسل يديه إلى المرفقين إلا بأن يأخذ شيئا من العضد، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك إذا غسل رجليه لا بد أن يأخذ شيئا من الساق، فمعنى أشرع أي أخذ شيئا من العضد وأخذ شيئا من الساق، لا أن يصعد في العضد ويصعد في الساق. إذن هذا هو القول الصحيح. كذلك لعله يكون ماذا سابعنا، حرص الصحابة، حرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولو في بعض المرات، فدل ذلك على أنه ليس بمشروع. هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة في غسل أعضاء الوضوء. ثم كذلك مسألة تخليل اللحية، وهي ذكرها العلماء في مسنونات الوضوء، وهنا المصنف رحمه الله في اختصاره هذا ما ذكر المسنونات، ذلك نحن ما عرجنا عليها، لكن من باب الفائدة نضيفها. فتخليل اللحية جاءت فيها أحاديث إنها حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. والأحاديث في تخليل اللحية من أهل العلم من أعلها كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة حيث قال رحمه الله ليس في تخليل اللحية شيء، وأعل أحاديثها كذلك أبو محمد بن حزم، وقد أجاب عن ذلك أي أجاب على القول بأنه لا يثبت فيها أحاديث، أجاب عن ذلك الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى. في كتابه تهذيب السنن، في كتاب تهذيب السنن، فاللحية الصحيح أنها تخلل، تخلل اللحية، فإن كانت كثيفة، إن كانت كثيفة فإنه يكفي غسل ظاهر اللحية، ويستحب أن يخللها استحبابا، وإن كانت خفيفة يرى من ورائها البشرة وجب غسلها وإيصال الماء إلى البشرة، لما جاء عند الترمذي وابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال الإمام البخاري رحمه الله وهذا أحسن وأصح حديث في التخليل، أما الطهارة الكبرى وهي الاغتسال فيجب وصول الماء إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن، في صحيح البخاري، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. ما صفة التخليل؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين أن التخليل على صفتين، الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به، يعني تحت اللحية، الصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، مثل المشط اللي معك، ويخللها كالمشط. هذا ما يتعلق بمسألة التخليل، ولعل الوقت قد داهم نقرأ
غسل ما بين الأصابع ممكن
يعني. نعم، التخليل بين الأصابع كذلك، وهذه كلها مذكورة في السنن لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ بين وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. فتخليل الأصابع كذلك جاء في حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخلل بين أصابع يديك ورجليك، فخلل بين أصابع يديك ورجليك. كيف يكون التخليل لأصابع رجليه؟ جاء ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، يجعلها من أسفل، من أسفل الأصبع ثم يدخلها، وهكذا يخلل أصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخلل أصابع يديه في وضوئه. لماذا؟ من أجل أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء، من أجل أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. نعم. أما مسألة تراجع فلا أعلم فيها، فإذا وجدت في هذا الشيء فأفدنا به يوم غد إن شاء الله. لكن المذكور أنه كان يستتر بهذا رضي الله عنه خشية من استغراب الناس من فعله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هذا يأتي معنا في صفة الغسل، يأتي معنا في صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ، وأن الغسل الكامل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة أنه يتوضأ أولا، يستنجي ثم يتوضأ، وجاء في حديث أم سلمة أنه ترك غسل رجليه ثم يغتسل بعد ذلك، يفيض الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته ثم يبدأ بالجانب الأيمن ويغسله، ثم يبدأ بالجانب الأيسر ويتعاهد المعاطف والمغابن وما كان خلف الركبتين والسرة ونحو ذلك، الأماكن التي تحتاج إلى متابعة، ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذا بالنسبة للغسل الكامل. وجاء في حديث عائشة أنه غسل رجليه مع الوضوء، لكن يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يغسل رجليه مرة ثانية ولو كان قد غسلها مع يعني مع الوضوء. هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو أن يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه كصفة الغسل التي ذكرناها، ويتمضمض، الاغتسال يتمضمض وينوي به الغسل والوضوء، ينوي به الغسل والوضوء، هذا هو الغسل المجزئ، هذا هو الغسل المجزئ، ويأتي إن شاء الله معنا لعل الوقت أهم. أيها الإخوة الفضلاء، نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا. من وفق يا إخوة لهذا المنهج القويم ولهذا الصراط المستقيم ووفق للعلم النافع فليحمد الله. كم من أناس الآن قد أشغلتهم الملهيات وأغرتهم الشهوات والملذات، وأنتم وفقكم الله سلوك هذا المنهج الصحيح، وفقكم الله لطلب العلم، فاحمدوا الله على هذه النعمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. وليحمد الله العبد أن وفقه الله للمنهج الحق، لمنهج أهل السنة والجماعة، وجنبه الله طوق أهل البدع والضلالات وأصحاب المناهج المنحرفة والأحزاب الضالة التي ضلت عن الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط واحد. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط واحد والسبل جمع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي اتباع الشريعة وفي منهج الدعوة إلى الله. إذن يجب علينا أن نتعلم هذا المنهج، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى نعبد الله على بصيرة، وحتى نكون من الفرقة الناجية، وأن نسلم من طرق الفرق الهالكة، فرق أهل البدع الآن، مناهج منحرفة، أحزاب ضالة، الإخوان المسلمين، قطبية، سرورية، داعش، النصرة، القاعدة وغيرها من الضلالات، التبليغ. وأن توفقك الله لمنهج أهل السنة والجماعة، فعليك أن تلزم هذا المنهج، وأن تحفظ سمعك من السماع لأهل البدع، لا في الجوالات ولا في واتساب، والإحذر من السماع لهم ولو كانوا أهل بلاغة وفصاحة وأهل بكاء وأهل كذا وكذا. احذر، عليك بأخذ العلم عن أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسمع لكل من هب ودب، فإن هذا من الفتن الآن، هذه الأجهزة، يسمع كل من هب ودب، يفتح على مواقع تدعو للرفض، للتصوف، للتكفير، لكذا وكذا، كل موقع يدعو لمنهجه والعياذ بالله. فاحرص على أن تسمع لأهل السنة والجماعة ولعلماء السنة ممن يسيرون على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. نكتفي
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
نكمل قبل أن ندخل بما يتعلق بالمسح على الخفين، نكمل ما يتعلق بفروض الوضوء وبيان بعض المسائل. وهذا الكتاب ومختصر، فالمؤلف رحمه الله اقتصر فيه على المهمات في الغالب. قال المصنف رحمه الله: الترتيب، من ضمن فروض الوضوء الترتيب. الترتيب وترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل، وترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل. الترتيب بين أعضاء الوضوء، الترتيب بين أعضاء الوضوء، بألا يؤخر، بأن تكون الأعضاء مرتبة في الغسل، أن تكون الأعضاء مرتبة في الغسل بألا يقدم أحد الأعضاء على الآخر. وقد اختلف العلماء في فرضية الترتيب، اختلفوا هل هو فرض أو سنة، على قولين. القول الأول وهو مذهب الحنفية والمالكية، ذهبوا إلى أن الترتيب في أعضاء الوضوء ليس واجبا بل هو مندوب، فلو ترك كان الوضوء صحيحا. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهبوا إلى أن الترتيب واجب يبطل الوضوء بتركه، وقد استدل الأحناف والمالكية على أن الوضوء على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بواجب، استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فالله جل وعلا ذكر أعضاء الوضوء ولم يعطف بعضها على بعض بحرف من حروف الترتيب كالفاء وثم، بل عطفها بالواو وهو لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا. فالقول بوجوب الترتيب زيادة على ما دلت عليه الواو فلا يكون واجبا. كذلك استدلوا أي أصحاب القول الأول وهو على أن الترتيب ليس بواجب، استدلوا بحديث الربيع بنت معوذ أنها أتت بإناء وقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه. فهذا الحديث لم يرتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، واضح؟ قالوا فلو كان واجبا الترتيب لرتب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أصحاب القول الثاني وهم من ذهبوا إلى وجوب الترتيب وهم الشافعية والحنابلة، فقد استدلوا بالآية السابقة. شوف، قد يكون نفس الدليل من يحتج به على الوجوب ومن يحتج به على الاستحباب. استدلوا بالآية السابقة، ووجه الاستدلال بها أن الله تعالى ذكر ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ذكر ممسوحا بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فكان ذلك قطعا للنظير عن نظيره. والعرب لا يفعلون ذلك إلا لفائدة، وهي هنا للترتيب، الفائدة هنا للترتيب. أما الاستدلال على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء من السنة النبوية فكثير، فالأحاديث مستفيضة عن جماعات من الصحابة رضوان الله عليهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا. وكثير منهم حكاه بلفظ ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، فلو لم يكن الترتيب واجبا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لبيان الجواز. وكذلك مما يدل على وجوب الترتيب ما رواه جابر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وهو في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا وبدأ في السعي قال نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. فالحديث يدل على وجوب الترتيب لأن الله تعالى بدأ بالصفا ثم ثنى بالمروة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجب الترتيب في الوضوء كالترتيب بين الصفا والمروة. والراجح هو قول الشافعية والحنابلة من أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض، وهو الذي رجحه شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وذلك للأدلة السابقة. أولاً أن الواو في الآية وإن كانت لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب إلا أن في الآية قرينة على أنه أريد بها الترتيب، حيث أدخل ممسوحا بين مغسولين. وثانيا أما استدلال الحنفية والمالكية بحديث الربيع فهو استدلال في غير محله، لأن التقديم والتأخير بين الأعضاء الواجبة واجب، يعني يجب غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هذا الترتيب فيه واجب بين أعضاء الوجوب بين الأعضاء، وبين الأعضاء المسنونة سنة. فمثلا تقديم اليد اليسرى قبل اليمنى لا يضر، لكن ترك الأفضل وهو البدء باليمنى. والتقديم بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه لا يضر لأنها عضو واحد، والمضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه. وثالثا أن الأحاديث المستفيضة في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها بينت أن وضوءه صلى الله عليه وسلم كان مرتبا، كان مرتبا. إذن الراجح لنا هنا أن الترتيب واجب. تبقى مسألة، هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ رواية في المذهب الحنبلي بسقوطه، لأنهما عذر، يعني الجهل والنسيان عذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسقط الترتيب بالجهل ولا يسقط بالنسيان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أن الترتيب في الوضوء لا يسقط جهلا ولا نسيانا، لأنه عبادة واحدة، فكما أنه إذا سجد نسيانا قبل أن يركع لا يجزئه، وكذلك الوضوء. لو أن شخصا سجد نسيانا قبل أن يركع فهل نقول يجزئه؟ لا يجزئه، لأنه أخل بالترتيب، أخل بالترتيب. وكذلك في الوضوء لا بد من الترتيب، هذا فيما يتعلق بالترتيب. قال المصنف رحمه الله: وترتيب وموالاة، وترتيب وموالاة من فروض الوضوء الموالاة. وما معنى الموالاة؟ الموالاة هي ألا يؤخر عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل، ألا يؤخر عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. والموالاة القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، وهو ظاهر المذهب الحنبلي، وبها قال المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله من أن الموالاة فرض. وذهبت الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى سنية الموالاة، ذهبوا إلى سنية الموالاة ومما يدل على أن الموالاة فرض ما أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله من حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. زاد في رواية والصلاة. قال شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله: هل الموالاة ركن أم لا؟ محل نظر. والأحاديث الواردة في ذلك منها ما يدل على الركنية كحديث الذي توضأ وبقي في قدمه لمعة قدر الدرهم فأمره بالإعادة للوضوء والصلاة. وقال شيخنا رحمه الله: إن كانت أعضاء الوضوء قد يبست لزمه إعادة الوضوء، وإن كانت رطبة لم يلزمه الإعادة بل يغسل موضع اللمعة. أي وما بعده عند بعض أهل العلم، يغسل موضع اللمعة وموضع المكان الذي ما أصابه الماء وما بعده، نعم. أما إذا كان قد جفت أعضاؤه جميعا فيعيد الوضوء من جديد. وبهذا يتبين أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: ويسقطان مع غسل، أي يسقط الترتيب والموالاة مع الغسل لاندراج الوضوء فيه، اندراج الوضوء في الغسل. إذا اغتسل مثلا غسل الجنابة ونوى به الغسل والوضوء فيسقط الترتيب والموالاة لاندراج الوضوء في الغسل كاندراج العمرة في الحج، وهناك مسائل نضيفها وإن كان ما ذكرها المصنف لكن باب الفائدة، وهي: هل يستحب الزيادة على الفرض في غسل اليدين إلى العضد وغسل الرجلين إلى الساق هذه مسألة، وهذه المسألة سمى بمسألة إطالة الغرة والتحجيل. هل هنا إطالة الغرة والتحجيل تكون بالزيادة في غسل أعضاء الوضوء أم لا؟ فمن أهل العلم من قال يستحب الزيادة كأن يغسل العضدين والساقين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لكن هذه الزيادة الأخيرة هل هي من الحديث؟ مدرجة، هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة في الحديث، والمدرجة أن يؤتى بلفظ ليس من الحديث لكن للبيان أو للإيضاح، كما قال البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث قد أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فهي من ألفاظ الرواة، رواة الحديث، وقد يكون المدرج في آخر الحديث كهذا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقد يكون المدرج من أول الحديث كحديث كلفظ أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فلفظة أسبغ الوضوء ليست من الحديث مدرج، وقد يكون المدرج في وسط الحديث كحديث في صحيح البخاري في بدء الوحي قال: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف أظن الزهري قال: والتحنث هو التعبد، فهذه اللفظة والتحنث هو التعبد ليست من الحديث هو التعبد، فهي مدرجة في وسط الحديث. إذن هذه اللفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل التي ذهب إليها أبو هريرة رضي الله عنه وقالها ليست من الحديث. القول الثاني أنه لا يشرع ولا يستحب الزيادة على الفرض في غسل أعضاء الوضوء، هذا هو مذهب المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والعلامة السعدي والشيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى أنه لا يشرع زيادة في أعضاء الوضوء، واستدلوا بأدلة. قال: من قال بأنه لا تشرع الزيادة في أعضاء الوضوء، أولا أن مجاوزة محل الفرض، أن مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل، والحديث يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة، على نور أعضاء الوضوء. ولهذا الغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل هي البياض في اليدين والرجلين، البياض في اليدين والرجلين. إن أمتي يدعون يوم القيامة، يوم القيامة غرا محجل من آثار الوضوء. أما زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فهي مدرجة. ثانيا، لو سلمنا بهذا لأن الإنسان يزيد في أعضاء الوضوء لاقتضى ذلك أن يتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة فيكون متناقضا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة هذا الفهم، وأنه تجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه كان يستتر بهذا خشية من استغراب الناس من فعله رضي الله عنه. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في منظومته قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان، في غاية الوضوء. يعني أن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وأن إطالة الغرة ليس بممكن. سجلتم البيتين؟ قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. رابعا، أن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل صلى الله عليه وسلم في كل مرة من وضوئه. ما كان ليترك ذلك ولو مرة لكي يبين لهم يعني فضل هذا وأن هذا مشروع. خامسا، أن الآية حددت محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من آخر القرآن نزولا، وهي من آخر القرآن نزولا. سادسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على المرفقين والكعبين، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، قد أساء وتعدى وظلم. فالصحيح أن الزيادة لا تستحب ولا تشرع، وهو قول أهل المدينة قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو ممن قال بعدم المشروعية، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه. أبو هريرة من حفاظ الصحابة وأكثر الصحابة حفظا للأحاديث، ومن أهل الصفة، وممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة. قال: كان أصحابي يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني على الحاجة، صبر على الجوع والتعب لكي يحفظ للأمة هذه السنة العظيمة. فما أكثر ما يذكر في اليوم والليلة رضي الله عنه، وهذه أجور عظيمة. أما قوله أنه توضأ حتى أشرع في العضد وفي غسل الرجلين حتى أشرع في الساق، يعني يقول الشيخ ابن باز: أخذ بعض العضد، أخذ بعض العضد. إذا توضأ الآن الإنسان فلا يمكن أن يكمل ويغسل يديه إلى المرفقين إلا بأن يأخذ شيئا من العضد، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك إذا غسل رجليه لا بد أن يأخذ شيئا من الساق، فمعنى أشرع أي أخذ شيئا من العضد وأخذ شيئا من الساق، لا أن يصعد في العضد ويصعد في الساق. إذن هذا هو القول الصحيح. كذلك لعله يكون ماذا سابعنا، حرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولو في بعض المرات، فدل ذلك على أنه ليس بمشروع. هذا ما يتعلق بمسألة الزيادة في غسل أعضاء الوضوء. ثم كذلك مسألة تخليل اللحية، وهي ذكرها العلماء في مسنونات الوضوء، وهنا المصنف رحمه الله في اختصاره هذا ما ذكر المسنونات، لذلك نحن ما عرجنا عليها، لكن من باب الفائدة نضيفها. فتخليل اللحية جاءت فيها أحاديث إنها حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. والأحاديث في تخليل اللحية من أهل العلم من أعلها كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، حيث قال رحمه الله: ليس في تخليل اللحية شيء، وأعل أحاديثها كذلك أبو محمد بن حزم، وقد أجاب عن ذلك أي أجاب على القول بأنه لا يثبت فيها حديث، أجاب عن ذلك الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى. في كتابه تهذيب السنن، في كتاب تهذيب السنن، فاللحية الصحيح أنها تخلل، تخلل اللحية، فإن كانت كثيفة، إن كانت كثيفة فإنه يكفي غسل ظاهر اللحية، ويستحب أن يخللها استحبابا، وإن كانت خفيفة يرى من ورائها البشرة وجب غسلها وإيصال الماء إلى البشرة، لما جاء عند الترمذي وابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال الإمام البخاري رحمه الله: وهذا أحسن وأصح حديث في التخليل. أما الطهارة الكبرى وهي الاغتسال فيجب وصول الماء إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، لقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن، في صحيح البخاري، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. ما صفة التخليل؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين أن التخليل على صفتين: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به، يعني تحت اللحية. الصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، مثل المشط اللي معه، ويخللها كالمشط هذا ما يتعلق بمسألة التخليل، ولعل الوقت قد داهم نقرأ
غسل ما بين الأصابع ممكن
يعني. نعم، التخليل بين الأصابع كذلك، وهذه كلها مذكورة في السنن لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ بين وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. فتخليل الأصابع كذلك جاء في حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخلل بين أصابع يديك ورجليك، فخلل بين أصابع يديك ورجليك. كيف يكون التخليل لأصابع رجليه؟ جاء ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، يجعلها من أسفل الأصبع ثم يدخلها هكذا، يخلل أصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخلل أصابع يديه في وضوئه. لماذا؟ من أجل أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء، من أجل أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. نعم. أما مسألة التراجع فلا أعلم فيها، فإذا وجدت في هذا الشيء فأفدنا به يوم غد إن شاء الله. لكن المذكور أنه كان يستتر بهذا رضي الله عنه خشية من استغراب الناس من فعله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هذا يأتي معنا في صفة الغسل، يأتي معنا في صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ، وأن الغسل الكامل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة أنه يتوضأ أولا يستنجي ثم يتوضأ، وجاء في حديث أم سلمة أنه ترك غسل رجليه ثم يغتسل بعد ذلك، يفيض الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته ثم يبدأ بالجانب الأيمن ويغسله، ثم يبدأ بالجانب الأيسر ويتعاهد المعاطف والمغابن وما كان خلف الركبتين والسرة ونحو ذلك، الأماكن التي تحتاج إلى متابعة، ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذا بالنسبة للغسل الكامل. وجاء في حديث عائشة أنه غسل رجليه مع الوضوء، لكن يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يغسل رجليه مرة ثانية ولو كان قد غسلها مع مع الوضوء. هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو أن يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه كصفة الغسل التي ذكرناها، ويتمضمض على الاغتسال، يتمضمض وينوي به الغسل والوضوء، ينوي به الغسل والوضوء. هذا هو الغسل المجزي، هذا هو الغسل المجزي، ويأتي إن شاء الله معنا لعل الوقت أهم. أيها الإخوة الفضلاء، نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا. من وفق يا إخوة لهذا المنهج القويم ولهذا الصراط المستقيم ووفق للعلم النافع فليحمد الله. كم من أناس الآن قد أشغلتهم الملهيات وأغرتهم الشهوات والملذات، وأنتم وفقكم الله لسلوك هذا المنهج الصحيح، وفقكم الله لطلب العلم، فاحمدوا الله على هذه النعمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. وليحمد الله العبد أن وفقه الله للمنهج الحق، لمنهج أهل السنة والجماعة، وجنبه الله طوق أهل البدع والضلالات وأصحاب المناهج المنحرفة والأحزاب الضالة التي ضلت عن الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط واحد. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الصراط واحد والسبل جمع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي اتباع الشريعة وفي منهج الدعوة إلى الله. إذن يجب علينا أن نتعلم هذا المنهج، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى نعبد الله على بصيرة، وحتى نكون من الفرقة الناجية، وأن نسلم من طرق الفرق الهالكة، فرق أهل البدع الآن، مناهج منحرفة، أحزاب ضالة، الإخوان المسلمين، قطبية، سرورية، داعش، النصرة، القاعدة وغيرها من الضلالات، التبليغ. وأن توفقك الله لمنهج أهل السنة والجماعة، فعليك أن تلزم هذا المنهج، وأن تحفظ سمعك من السماع لأهل البدع، لا في الجوالات ولا في واتساب، والاحذر من السماع لهم ولو كانوا أهل بلاغة وفصاحة وأهل بكاء وأهل كذا وكذا. احذر، عليك بأخذ العلم عن أهله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسمع لكل من هب ودب، فإن هذا من الفتن الآن، هذه الأجهزة، يسمع كل من هب ودب، يفتح على مواقع تدعو للرفض، للتصوف، للتكفير، لكذا وكذا، كل موقع يدعو لمنهجه والعياذ بالله. فاحرص على أن تسمع لأهل السنة والجماعة ولعلماء السنة ممن يسيرون على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. نكتفي
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.